قوافي الوجد المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقته، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. لكنه فضل المليك عليهم، هذا عليهم واسع ومضيق. إن القريب إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في الخامس من جماد الآخرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي. كانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. ولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكار التبريزي التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة ينشغل في تهذيب النفس. اللافت أن الشاعر الإيراني المولوي نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف، ومن أهم مؤلفاته في الأدب مثنوي ومعنوي وفيه ما فيه ومكتوبات مولانا والرباعيات في الشعر الرباعي. في الخامس من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه الشهير بتشكيل جيش شعبي قوامه 20 مليون شخص سمي بجيش تعبئة المستضعفين. وفور صدور البيان تسابق الشعب الإيراني على مراكز التجنيد للتسجيل للانضمام إلى صفوف هذا الجيش، ونظرا للروح الجهادية العالية لدى أعضاء جيش تعبئة المستضعفين فقد لعب دورا كبيرا في الدفاع عن حياض البلاد إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وبعد انتهاء الحرب استمر جيش تعبئة المستضعفين في خدمة الثورة ويعمل اليوم كقوة إسناد للقوات المسلحة الإيرانية، وله نشاطات فاعلة في المجالات الثقافية والاجتماعية والعسكرية دون أن تتزعزع المعنويات الجهادية لدى عناصره. وأخيرا وفي الخامس من جماد الثانية عام 647 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي. وقد أبدى الحلي منذ الطفولة مواهب وقابلية كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع الكافي والدر الثمين في أصول الدين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني فلتحملوها هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطين، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماكم نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء. من جرح علي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرح. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
الأطفال. أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقاء نريد أن نتحدث معكم حول موضوع المفاجآت العائلية السارة. نعم يا أصدقاء، أنا موضوعنا لهذا اليوم جميل جدا جدا. أرجوكم استمع إليه حتى نهاية البرنامج. حسنا أصدقائنا الحلوين، بين فترة وأخرى تحيي كل عائلة مناسبة سعيدة مثل عيد ميلاد أحدهم، فيفاجئونه بالهدايا أو بإقامة حفلة داخل البيت أو يقترحون عليه الذهاب إلى مطعم أو مقهى. هناك يفاجئونه بالكيك والهدايا. سوف أخبركم اليوم ماذا فعلنا في عيد ميلاد أبي، لكن ليس الآن، لأن الآن هو وقت الحزورة. نعم حزورة فزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ الآن يا أصدقاء لنستمع إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الطمع القاتل. أنا أيضا أتمنى أن أستمع إلى التمثيلية لأرى ما هو هذا الطمع القاتل.
أحبتي الحلوين، كان ماجد يحب المال حبا شديدا، فكان بعد الانتهاء من عمله يذهب إلى عمل آخر ليحصل على مال وفير.
يا ماجد.
نعم.
طريق البيت من هنا، إلى أين ذاهب؟
يا صديقي يا صابر، حصلت على عمل مربح جدا بعد الانتهاء من دوامي، أذهب إلى العمل الثاني.
ولماذا تجهد نفسك بالعمل الثاني؟ ألم يترك لك والدك المرحوم مالا يغنيك عن الحاجة إلى الآخرين؟
نعم، لقد ترك لي والدي رحمه الله مبلغا كبيرا من المال. ولكن يا صابر، أحب العمل. أحب العمل كثيرا.
لا، إنك لا تحب العمل، بل ماذا؟ تحب المال والثروة.
ماذا
تفعل بكل هذه الثروة التي تجمعها اليوم؟
ماذا تقول يا صابر؟ الأموال، النقود، فإني أحبها كثيرا،
ولكن بإزاء أي ثمن. إنك تتعب نفسك في العمل لتربح على حساب صحتك؟
اذهب إلى بيتك يا صابر ودعني أواصل أمنيتي في الحصول على الأموال الكثيرة.
يا ماجد، هل تنزعج مني إن قلت لك ماذا يسمى هذا العمل؟
ماذا؟
الطمع.
ها؟
الطمع يا ماجد.
ماذا تقول يا صابر؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء.
Thank you.
وبعد أيام أيها الحلوين، بينما كان صابر في محل عمله، قال له صاحب العمل:
يا صابر، أين صاحبك ماجد؟ لماذا لم يأتي اليوم إلى عمله؟
عفوا، يبدو أنه قد بقي نائم.
قد بقي نائما؟
أجل، لأنه يعمل ليل نهار ولا يرتاح في اليوم سوى ساعة واحدة.
عموما أخبره أني سأستغني عنه إذا أراد أن يكون حضوره هكذا، إما يتأخر أو يغيب عن العمل.
حسنا، سأخبره يا سيدي، سأخبره.
يا ماجد، كيف حالك؟ أين أنت يا ماجد؟ ها؟
أنا في البيت يا صابر.
لماذا لم تأتي إلى العمل؟ صاحب العمل هدد بطردك من العمل.
لقد مرضت يا صابر، أنا في فراش المرض، لا أقوى على القيام ولو للحظة.
هذا ما كان متوقعا منك يا ماجد.
ماذا تقول يا صابر؟
نعم، عندما لا تعطي لجسمك حق الراحة والاسترخاء فيضعف جسمك ويتعرض للأمراض يا رجل.
الحق معك يا صابر، هذا ما قاله الطبيب المعالج أيضا.
الطبيب المعالج؟ نعم. وكيف عرف بطمعك؟
عندما أخبرته بطبيعة عملي قال إن هذا المرض ينتج عن الإرهاق الشديد.
حسنا، هل اعتبرت يا ماجد أم تريد أن تواصل على الطريقة نفسها؟
يا صابر، لقد حكى لي الطبيب حكاية جعلتني أترك الطمع وإلى الأبد يا صديقي يا صابر.
وما تلك الحكاية؟ ها؟
قال الطبيب:
يا ماجد،
نعم.
في يوم من الأيام كان هناك ملك أراد أن يلقن أحد وزرائه الذي كان معروفا بالجشع والطمع، فقال له: سوف أمنحك كل الأراضي التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك. فرح الوزير كثيرا بما سمعه، وبدأ يجري باتجاه غرب المملكة في حالة جنون. قطع مسافات طويلة وشاسعة فتعب، ولكنه واصل السير حتى يمتلك المزيد والمزيد من الأراضي. وبعد حين وجد نفسه قد ضل الطريق، فتاه في الصحراء، وقيل أنه في النهاية وقع صريعا من شدة التعب والإنهاك الشديد. هكذا يفعل الطمع بصاحبه.
ما أجمل هذه القصة يا ماجد.
نعم،
هي سيئة عقيبة الطماع الحريص.
نعم يا صابر يا صديقي، لقد عزمت على إعطاء جسمي حقه من الراحة.
أحسنت يا ماجد، هذا هو الصحيح.
نعم، شكرا لك يا صابر، شكرا لك.
أجل أحبتي، إن الشخص الحريص الطماع لم يمتلك شيئا ولم يحس بالسعادة يوما، بل يشعر أحبتي بالحزن فقط، لأنه لم يكن يعرف حد الكفاية أو القناعة. Thank you.
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي لكما حبي. أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي لكما حبي. أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
في محكم آي القرآن قد جاء الوحي بتبياني وقضى ربك وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف ولساني لن ينطق وفي إذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف ولساني
لكما حبي.
لما أخفض جنح الذل بالقول أب وبالفعل وبلا من وبلا فضل فرضهم في الدنيا حسبي. لما أخفض جنح الذل بالقول أب وبالفعل وبلا من وبلا فضل فرضهم في الدنيا حسبي.
أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
حمامي في الروح تعيش وفي القلب. أبتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن جداني يا باغة حب وحمامي في الروح تعيش وفي القلب.
أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي ودعوت بصدق يا أبتي شفتي بدعاء خير لوالدتي ودعوت بصدق يا أبتي يجزيك الخير غدا ربي.
أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
أمي وأبي
أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
بكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرة برنامجنا؟ الحمد لله. ذات يوم يا أصدقاء دخلت أمي إلى غرفتنا في المساء وقالت بصوت منخفض:
غدا يصادف عيد ميلاد أبيكم وأريد أن تساعدانني لنعمل له مفاجأة ونعمل له حفلة ونقدم له هدايا.
فقلنا لها: نحن أيضا نريد أن نقدم هدية، لكننا لا نملك مالا كثيرا، فماذا نفعل يا أمي؟ فقالت أمي:
لا تقلق، سأساعدكما حتما.
فقلت لها: هل تسمحين أن أخرج مع سناء لشراء هدية لأبي؟ قالت:
لا يرتاح بالي إذا ذهبتما لوحدكما، ما رأيكما أن أرافقكما لتساعدانني في شراء الهدية؟
فوافقنا وانتظرتنا في اليوم التالي وذهبنا لشراء الهدايا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم. أبي، رأيت الكثير من الغربان في الحديقة القريبة من البيت، من أين أتوا يا أبي؟
الغربان تعيش في كل مكان يا بني، في المدن والقرى والأماكن التي تكثر فيها الأشجار، وحتى في الصحاري والوديان وعلى التلال والجبال.
وأين تبني أعشاشها يا أبي؟
غالبا ما تبني أعشاشها فوق الأشجار وفوق أسطح البيوت وكذلك البنايات، من الأوراق والريش والأغصان والأعواد ومواد لامعة وزاهية الألوان.
وماذا تأكل الغربان يا أبي؟
الغربان التي تعيش في القرى والأرياف تأكل ثمار الأشجار والخضروات، وتأكل الحشرات والديدان والحيوانات الصغيرة كالضفادع والطيور وبيض الطيور، وكذلك الأسماك والسحالي وبقايا الحيوانات الميتة.
نعم. والغربان التي في المدن ماذا تأكل يا أبي؟
إنها تأكل الفواكه والخضروات والخبز وبقايا الأطعمة التي يرميها الناس في الحدائق والمتنزهات وقرب حاويات القمامة.
نعم. أبي،
نعم.
لماذا يخاف بعض الناس من الغراب ويقولون إنه يهاجمهم؟
نعم، إنه يفعل ذلك، وأحيانا يأكل بيض غربان وطيور أخرى، حتى أنني قرأت أن الغربان تقترب من النسر حين يأكل من فريسته وتقف قربه قليلا، ثم تبدأ بمطاردته، فتطير الغربان وتنقض على النسر فيضطر إلى خفض رأسه حتى لا تصدمه الغربان بأجنحتها أو بذيلها، وبعد عدة مرات من تلك المناورة يمل النسر ويطير تاركا الباقي من فريسته فتأكله الغربان.
يا إلهي.
نعم.
أبي،
نعم.
وهل للغربان فائدة؟
نعم يا بني أحمد، فالغراب يعتبر صديق الفلاح لأنه يتغذى على الحشرات والآفات.
هذه معلومات رائعة، شكرا يا أبي، شكرا.
أخبرتكم يا أصدقائنا الحلوين أن أمي أرادت الاحتفال بعيد ميلاد أبي، واتفقنا على الخروج معا لشراء هدايا. في اليوم التالي خرجنا من المدرسة ظهرا، فشاهدنا أمي تقف بباب المدرسة، فذهبنا معا إلى السوق واشترينا هدية وأوراق زينة ملونة وبالونات، وأوصينا محل الحلويات القريب من بيتنا أن يكتب على الكيكة ويرسلها إلى بيتنا. قمنا بتزيين البيت، وعندما جلب العامل الكيكة وضعناها على المنضدة، وعندما جاء أبي فاجأناه بالتبريكات والهدايا، ففرح كثيرا وشكرنا كثيرا على هذه المفاجأة السارة. الصادقة أنا أقول لكم الحزورة مرة أخرى لكي تفكروا جيد جدا عنها. حزورتنا ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ نعم، ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ إنه يا أصدقاء، إنه ليس كائنا حيا، بل هو شيء. نعم يا أصدقاء، ليس كائنا حيا، إنه شيء. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى محمد علي ياسين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد علي، هل صادف يعني عيد ميلاد ماما أو عيد ميلاد بابا أو مناسبة من مناسبات الحلوة الماما وبابا أنت حاولت أنه تسوي لهم فد مفاجأة؟
إيه، يعني هذاك يومالي بابا قال لي يوم عميلات بابا، قلت له امشي خلنا راح نشتري كيكة، رحنا مو رحنا للبيت فرحة ماما.
زين، يعني انت كانت فكرتك انه تشتري كيكة لو بابا قال لك؟
انا بابا.
زين، من الصير فد مناسبات يعني حلوة، انت وحدك تتخذ فد شي لو تشاور ويا اختك، تتشاور ويا ماما ويا بابا؟
يا بابا.
بس ويا بابا؟
لا، يعني مرات يا ماما.
مرات يا ماما ومرات يا بابا. طيب محمد علي، لماذا طلبت من والدك ان تذهب وتشتري كيكة لماما؟
افرحها لامي، دي محبتي واحترامي لامي، مثل هي تفرحنا احنا فرحنا.
عافية، أحسنت. طيب محمد علي، لنختم لقائنا معك محمد علي بنشيد لماما أو بابا، تفضل.
أمي وأبي، يا من هذا كام يا واهب كل النعم، هذا أبي نعم الأبو بأجلنا، كم يتعب أمي التي أحبها ممثلها في فضلها، باركهما يا ربنا واحفظهما دوانا.
أحسنت حبيبي محمد علي ياسين، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كلكم تعرفون بأن المفاجآت السارة حلوة، تفرحنا وتسعدنا. الكبار أيضا مثلنا يفرحون بالمفاجآت، لهذا علينا أن نشارك في شراء الهدايا والإعداد للحفلة، وذلك لإسعادهم. حاولوا يا أصدقاء ألا تذهبوا وحدكم لشراء الهدايا، بل اذهبوا مع أمكم أو أبيكم ليرتاح بالهم وليساعدوكم في شراء الهدايا. حسناً أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
هل أنت بخير وعافية؟
الحمد لله، أنا بخير، وكنت بانتظارك كي نبدأ محطتنا.
هذا بمعنى أن جدتي اشتاقت إلي كما أنا أشتاق إليها كثيرا.
شكرا يا عزيزتي، إذن اذهبي إلى الدولاب وابدأي بتحريكه.
على الرحب والسعة يا جدتي. انظري انظري يا جدتي، إنه حرف الحاء
قد خرج من الدولاب.
نعم يا حبيبتي، حرف الحاء مثل الحصان والحوت والتمساح والحلوى والملح وغيره.
وماذا لدى جدتي من معلومة؟
لدي معلومة عن شخصية إسلامية كبيرة، إنه كان من أنصار الإمام الحسين عليه السلام.
يا إلهي، شخصية من أنصار الإمام الحسين عليه السلام؟
نعم يا نارمين، إنه حبيب بن مظاهر الأسدي، والذي يعرف بشيخ الأنصار.
إذن كان من كبار أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
نعم يا نرمين، فحبيب بن مظاهرين عاش زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام.
وماذا عن مواقف حبيب يا جدتي؟
كان حبيب حافظا للقرآن ويختمه دوما. إنه حضر كل الحروب مع الإمام علي عليه السلام.
وماذا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام؟
إنه كتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام وامتنع عن بيعة يزيد الفاسق. فلما جاء الإمام إلى كربلاء التحق به وأصبح يدافع عن الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. قاتل أعداء الله تعالى في يوم عاشوراء حتى استشهد بين يدي الإمام عليه السلام.
يا إلهي، شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة والمفيدة.
أهلا بك يا حبيبة نرمين، أهلا بك.
هل عرفتم حل الحجورة؟ ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط برأيكم؟ ها؟ قلت لكم أيضا بأنه ليس كائنا حيا بل هو شيء. ماذا؟ سمعت بعضكم يقول عرفتها، وبعضكم يقول بأنني لم أتوصل إلى الحل الصحيح لحد الآن. أنا الآن سأقول لكم الحل الصحيح، هو الدخان يا أصدقاء. الدخان يرتفع ويطير ولا يعود ولا يحط. أحسنتم يا أذكياء، أحسنتم يا شطار الذين عرفتم الإجابة. والذين لم يتوصلوا إلى الإجابة أكيد لو يفكروا أكثر وأكثر سيتوصلوا إن شاء الله. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله ولي النعم، وأشرف الصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا الأعزة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع آية كريمة أخرى من آيات الله المسمات، وهي تعرف بآية الصادقين. تلك قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وإذ نقف أمام هذه الآية الشريفة أيها الإخوة الأحبة، نجد أنفسنا أمام ثلاثة محاور تطالبنا بالتعرف عليها. المحور الأول: ما معنى الصدق والصادقية على وجه الحقيقة وفي أبعاد العقيدة الدينية؟ والثاني: لماذا تأمر الآية المباركة بالكون مع الصادقين ولم تأمر بالكون صادقين؟ أما المحور الثالث فهو تساؤل وجيه وبصير يطرحه أهل العمق والمعنى، ذلك هو: هل الصادقون في الآية كل من صدق، أم هم جماعة خاصة يكونون على حال خاص من الصدق في أبعاده الخاصة الشاملة، فيكون الكون معهم منجاة وفوزا وعملا بالأمر الإلهي وكونوا مع الصادقين؟ هنا وقبل البدء بالحديث لابد من التأمل وإمعان الفكر جيدا لنخرج بنتيجة نافعة إن شاء الله تعالى. إخوتنا الأفاضل الأكارم، يفهم أهل اللغة أن الصدق والكذب أصلهما في القول، سواء كان ذلك القول ماضيا أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره. والأمر المهم في الموضوع إذا تعمق اللغوي وجده أن الصدق والكذب يستعملان في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد، ويستعملان في أفعال الجوارح والجوانح. فيقال في المقاتل المخلص مثلا: صدق في القتال، إذا وفى حقه وفعل ما يجب وكما يجب. كما يقال: كذب في القتال، إذا كان بخلاف ذلك. ومن هنا عرف الصادق والصديق بأنه من كثر منه الصدق، ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه من خلال أفعاله ومواقفه. لا بأس هنا أيها الإخوة الأعزة أن نقرأ هذه العبارات في كتاب مجمع البحرين للشيخ الطريحي، حيث كتب تحت مادة صدق: الصديق هو المداوم على التصديق بما يوجب الحق. وقيل: الصديق هو الذي عادته الصدق، وكل ما نسب إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق، كقولهم: دار صدق. أما قوله تبارك وتعالى: وكونوا مع الصادقين، فمعناه: كونوا مع الذين صدقوا في دين الله نية وقولا وعملا. والآن أيها الإخوة المؤمنون، نأتي إلى تفسير الميزان لنجد السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله يعرض بياناته في ظل الآية الشريفة، حيث دون هذه العبارات: الصدق بحسب الأصل هو مطابقة القول والخبر للخارج، أي للواقع، ويوصف الإنسان بالصدق إذا طابق خبره الخارج. ثم لما عد كل من الاعتقاد والعزم أو الإرادة قولا توسع في معنى الصدق، فعد الإنسان صادقا إذا طابق خبره الواقع وصادقا إذا عمل بما اعتقده، وصادقا إذا أتى بما يريده ويعزم عليه على الجد. وما في الآية من إطلاق الأمر بالتقوى وإطلاق الصادقين وإطلاق الأمر بالكون معهم يدل كل ذلك على أن المراد من الصدق هو معناه الوسيع العام دون المعنى الخاص. هذا والمعية هي المصاحبة في العمل وتعني الاتباع. أجل أيها الإخوة، وهنا لابد من وقفة متأملة، إلى ذلك بعد قليل. أحبتنا المستمعين أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع وحسن النية والجد في ترجمة الاعتقاد والموقف المطابق للمعتقد واتفاق الظاهر مع الباطن. وهذه حالة نادرة بين الناس تكاد تنحصر في الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم، لا سيما إذا أطلق الصدق بجميع أبعاده ومعانيه وعلى متسع السلوك من القول والفعل والنية وعلى مدى العمر وفي جميع الحالات والمواقف، حيث تختص صفة الصدق بهذا المعنى وذاك الإطلاق بجماعة خاصة لا يمكن أن يكون كل أحد منهم أو مثلهم. نعم، يمكن لكل أحد أن يكون معهم حبا لهم وتصديقا بهم ومتابعة لهم كما يقول الأديب وهو يتمنى: أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني الصلاح. وإلى لقاء آخر معكم أيها الإخوة الكرام، وبيان أبسط في ظل آية الصادقين. نرجو لكم أسعد الأوقات وأطيبها، والسلام عليكم.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر.
صدري، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب.
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
تعشق روحك هذا الذكرى،
تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر،
تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان،
أنت تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان،
يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشان.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة، واستشهاد شابين برصاص الجنود الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية الجنوبية سوريا، وقمعوا تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد.